يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد عنوين لهذه المحاضرة بالضوابط التي يجب مراعاتها من جلب مصلحة ودفع مفسدة عند الجرح والتعديل، أو قل عند الرد على من خالف. فنبدأ بذكر مكانة أئمة هذا الشأن، فنقول من أن الله سبحانه وتعالى قد قيض لهذا الدين رجالا من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة، وأوفرهم عقولا وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للبهتان والكذب. وأن أحدا منهم لم يكن يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه، وأنهم حرروا الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن غيره تحريرا لم يبلغه أحد سواهم، لا من الناقلين عن الأنبياء ولا من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد شاهدوا شيوخهم على هذا الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ، حتى انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأمم جميعا يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه: من أن العلم بجرح الرجال وتعديلهم هو نصف العلم، لأن الأحكام لا يعمل ولا يقال بها إلا بعد إثبات عدالة الناقلين لهذه الأحكام. فقال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، وهو علم أجمع العلماء على بذله وإظهاره تمييزا للمخبرين بين العدالة والجهالة والرذالة، وتمحيصا لأخبارهم قبولا أو ردا. يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في الكفاية عند باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال، قال: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. قال: ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما ويستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما، يعني في عدالة المخبر والشاهد. قال: إذ لا سبيل إلى العلم بما هما، أي المخبر والشاهد. قال: إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما. قال: فدل على أنه لا بد منه، يعني من هذا العلم. وما عظم مكانة علماء الحديث والأثر وأئمة الجرح والتعديل وعلو شأنهم، إلا أنهم غير معصومين، فقد يقع من أحدهم الوهم والخطأ، إلا أنه قليل مقارنة بغيرهم. يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه عند ترجمته للإمام يحيى بن معين من السير، يقول: ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح قال: فتمسك به واعضض عليه بناجديه ولا تتجاوزه فتندم. قال: ومن شذ منهم فلا عبرة به. قال: فخل عنك العنى، أي فلا تتعب. قال: واعطي القوس بارها، فوالله لولا الحفاظ الكبار لخطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطب من أهل البدع قال: فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنعوذ بالله من الخذلان. إذن لا يقال أو لا يقول أحد بالعدل في أحكامه إلا مع الصدق في أخباره، إذ بهما تستقيم أحوال الناس وتنتظم معيشتهم. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع: لكن من المتولين، أي الذي أعطي شيئا من الولاية، قال: من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن. قال: والمطلوب منه الصدق إذا أعطي شيء من الولاية. قال: هذا بمثابة منهم من يكون بمثابة الشاهد المؤتمن، الذي يجب أن يكون أمينا مؤتمن على ما أعطيت له من الولايات. قال: والمطلوب منه الصدق، أي في الشهادة. قال: مثل الشهود عند الحاكم، أي القاضي. قال: ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، أي من المال، يكون مستأمنا شاهدا على ما يخرج من المال ويدخل إلى خزينة الدولة. قال: والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال. وكذا النقيب والعريف، هذا لا بد أن يخبر السلطان بأحوال الناس وما يحصل في البلدة. قال: ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع، يعني منهم من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، ومنهم من يكون، يعني من يتولى من أمور الناس شيئا، ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع. قال: والمطلوب منه العدل، أن يكون عدلا. قال: مثل الأمير والحاكم والمحتسب. قال: وبالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال. قال: تصلح جميع الأحوال. قال: وهما قرينان، أي الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال: وهما قرينان كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلم من الأولى قال من صدقهم بكذبهم أي لم يكن صادقا وأعانهم على ظلمه أي لم يكن عدلا قال فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. قال ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. واعلموا عباد الله أن الذي ينشر الأكاذيب ويذيع الأباطيل ويشيع الفواحش بين المسلمين كالقائل بها في الإثم تماما. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وقال شبيل بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. فكل أمر لا يكون موافق للحق فهو فاحشة فكل أمر لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة كما قال الأزهري في تهذيب اللغة. وأئمة هذا الشأن إنما تجشموا الكلام في الرجال جرحا وتعديلا نصيحة للمسلمين وحماية للدين لا من باب نشر الرذيلة وطمس الفضيلة. يقول الإمام الترمذي رحمة الله عليه في العلل الصغير من الجامع قال فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. قال لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم كان أو كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. قال فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال كما قال عبد الله بن مبارك. المعلى ابن هلال قال هو وفي رواية قال لا بأس به قال إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. فقيل له أو قال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن أي عن عبد الله بن مبارك تغتاب يعني كيف تغتاب الرجل؟ قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أي إذا سكتنا كيف يعرف حق من مبطل. وكان وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه يقول أتينا المعلى بن هلال وإن كتبه لمن أصح الكتب يعني كانوا يأتون يعني لا إما هؤلاء كانوا يأتون هذا المعلى بن هلال قديما قال وإن كتبه لمن أصح الكتب. قال ثم ظهرت منه أشياء ما نقدر أن نحدث عنه بشيء ثم تركوه لما أحدثه من الكذب. فالمعلى بن هلال هذا كان مقصودا وتأتيه المواكب والمراكب كما كان يقول أبو نعيم رحمة الله عليه قال كان المعلى بن هلال ينزل ببني دالان هذا موضع قال تمر بنا المراكب إليه يعني يأتوه الناس بكثرة. قال وكان الثوري وشريك يتكلمان فيه يعني يحذران الناس منه. قال فلا يلتفت إلى قولهما يعني كان الناس يعني لا يعبؤون بكلام الثوري ولا بشريك في هذا الرجل. وكانت الناس يأتونه بكثرة ويسمعون ويجلسون عنده. قال فلما مات يعني المعلى بن هلال قال كأنه وقع في بئر يعني كأنه وقع في بئر كأنه يريد أن يفهم الناس من أن الرجل طمست معالمه ومحيت آثاره بعدما كان مقصوبا. قال ونقول مثله نوح ابن أبي مريم أبو عثمة القرشي ويعرف بنوح الجامع. قال الإمام أحمد كان أبو عثمة يروي أحاديث مناكير لم يكن في الحديث بذا. قال وكان شديدا على الجهمية والرد عليه، يعني بعد رغم هذه الشدة إلا أنه كان يروي المناكير من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مع شدته على الجهمية. قال تعلم منه نعيم بن حماد الرد على الجهمية والإمام أحمد. قال حتى نعيم بن حماد لشدة رده على الجهمية تعلم منه. وقال عنه الإمام ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات، يعني كان يكذب في الحديث، يعني يروي عن الثقات ما ليس من حديثه. قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به في حال من الأحوال. وقال أيضا جمع كل شيء إلا الصدق، يعني فيه كل شيء إلا الصدق لم يكن صادقا. وقال غيره إنما سمي الجامع هذا نوح ابن أبي مريم، هذا كان يلقب بنوح الجامع. قال إنما قيل عنه إنه سمي بالجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى والتفسير عن الكلبي ومقاتل والمغازي عن محمد بن إسحاق والحديث عن الحجاج ابن أرطاف. عز أننا نذكر تنبيها مهما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مسألة الغيبة والكلام في الغير، كأنه رحمة الله عليه بين أظهرنا، فقال في المجموع فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره. قال ما علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون. قال لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس، يعني سينفرون ولا يجلسون إليه ولا يدعونه إلى مجالسهم. قال رحمة الله عليه فاستثقله أهل المجلس هذا إن أنكر ونفروا عنه. قال فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة، يعني لابد أن يوافقهم فيما يقال من الكذب والبهتان والغيبة حتى يبقى على حسن المعاشرة لهؤلاء. قال وطيب الصحبة. قال وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. قال ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى. قال تارة في قالب ديانة وصلاح، قال فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا، أن يثني على نفسه أنه ليست، يعني ليس من عادته أن يتكلم في الناس، فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير. قال ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإنما أخبركم بأحواله. الله المستعان. يعني انظروا كيف أن الشيطان يستدرج هؤلاء لأن يغتابوا المسلمين بالباطل والبهتان والكذب. يقول شيخ الإسلام تيمية ويقول والله إنه مسكين، يعني كأنه يذكر المغتاب فيه، يقول إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت، يعني هو جيد يعني طيب فيما يظهره، لكن فيه كيد وكيد حتى يستسيغ الغيبة. قال: وربما يقول دعونا منه، الله يغفر لنا وله. قال رحمه الله تعالى: وإنما قصده استنقاصه وهضم لجانبه. قال: ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا. قال: وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. قال: ومنهم من يرفع غيره رياء، فيرفع نفسه، يعني يرفع الغير حتى يرتفعه لأنه لصيق به. قال: فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت. ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين. قال رحمة الله عليه: الغيبة والحسد. وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، قال: ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع في منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت. فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الاغتمام، فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له، يعني على أنه حزين لأجله، وإنما يريد اغتيابه أو يريد غيبته. فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له. فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به. وقال: ربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا قال وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله سبحانه وتعالى ولخلقه. قال: ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر هذا الباب، قال: فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، يعني يأتي بالغيبة في قالب غضب وأنه ينكر المنكر، ويأتي بزخارف الأقوال وجميل الكلام. قال رحمة الله عليه: وقصده غير ما أظهر. قال: والله المستعان. طيب، نقول: ومن الضوابط بعد هذا الكلام الذهبي الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، نقول: من الضوابط التي يجب مراعاتها عند إصدار الأحكام جرحا وتعديلا أو هجرا وتحذيرا، منها بالنظر إلى قوة أهل الحق وتمكنهم وضعف خصومهم وصغارهم، وبالعكس كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه عند حديثه عن حكم الهجر الذي هو بمثابة التعزير والعقوبة، فشابه الجرح والرد على من خالف والذي هو بمثابة التنفير والتحذير. فقال رحمه الله تعالى: هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. قال: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. قال: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا. قال: وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. قال: كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، يعني هؤلاء الثلاثة كانوا أكثر يعني خير من كثير ممن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألفهم لمكانة أولئك. قال: كانوا سادة مطاعين في عشائرهم الذي كان يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. قال: وهؤلاء كانوا مؤمنين، يعني الثلاثة الذين خلفوا قال كانوا مؤمنين. قال: والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. قال: وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعداء كان كذلك يراعي المصلحة، فمرة يقاتلهم ومرة يهادنهم ومرة يأخذ الجزية منهم. قال: كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وكذا بالنظر إلى أمكنة انتشار البدع والمحدثات من عدم من البلدان التي ليس فيها ذاك الانتشار. فقال شيخ الإسلام تيمية مراعاة لهذا الضابط، قال: وجواب الأئمة كالإمام أحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، أي النظر إلى المصلحة من درء المفسدة. قال: ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطيعين أو المطاعين، يفرق بين الأئمة يقصد والمتبعين. قال: وغيرهم. قال: وإذا عرف مقصود الشريعة، أي المرء إذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه، أي إلى هذا المقصود الشرعي. إلى أن قال رحمة الله عليه: وفي مسائل إسحاق بن منصور، وذكره الخلال في كتاب السنة في باب مجانبة من قال القرآن مخلوق، عن إسحاق أنه قال لأبي عبد الله، يقصد الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق؟ قال الإمام أحمد: ألحق به كل بلية. قال ذلك. قال: قلت، أي إسحاق، فيظهر أو يظهر المرء العداوة لهم أم يداريهم، يعني من يقول بذلك، هل يظهر لهم العداوة أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم، أهل خراسان يعني لا يقوون بالجهمية لمن يقول ذلك، لأنهم كانوا كثر وكانوا كأنهم عندهم، قال: وهذا الجواب منه، يعني من الإمام أحمد، مع قوله في القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. وهذا كما تعلمون لأن من الرواة من كان صادقا لهجة مع بدعته وقوله بالقدر، ومع ما كان يعاملهم به في المحنة، أي الإمام أحمد، من الدفع بالتي هي أحسن ومخاطبتهم بالحجج، يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهم. يعني كان يهجر تارة ويتألف تارة، أي يعاملهم بالتي هي أحسن تارة أخرى. قال رحمة الله عليه، أي شيخ الإسلام، قال: ومع ما كان يعاملهم به في المحنة من الدفع بالتي هي أحسن ومخاطبتهم بالحجج، يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهم والنهي عن مجالستهم ومكالمتهم. قال: حتى هاجر في زمن ما أعيانا من الأكابر، يعني من المطاعين والمتبعين، من أولئك المخالفين. قال: حتى هجر في زمن ما عينا من الأكابر وأمر بهجرهم لنوع ما من التجهم. فكما تلاحظون كانوا دائما، يعني السلف الصالح ومنهم الإمام أحمد، دائما يراعون المصلحة من المفسدة بالنظر إلى المطاع من غيره، وقوة أهل الحق وضعفهم، وفشو البدع في البلدان وقلتها، إلى أن قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطنان كثير من الحسنات المأمور بها، بل كثير من الحسنات إن فعلنا، يعني لم نراعي هذا، كثير من الحسنات ستذهب. إذا قال بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، قال: لم تكن هجرة مأمورا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك، قال: لأنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. قال: فإذا عجز عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. قال: وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف. قال: ولعله أن يكون فيه تأليف فاجر قوي. ثم قال: وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم، قال: اندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيه. قال: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك، يعني من المسائل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب. هذا قيد مهم. إذا كانت البدعة التي هم فيها، يعني بتقدير العالم، هي دون مضرة ترك ذلك الواجب من الإنكار عليهم والرد عليهم ونحو ذلك، قال: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. قال: ولهذا كان الكلام، يقول شيخ الإسلام تيمية، في هذه المسائل فيه تفصيل. قال: وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله. قال: فتكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يثبت حكمها في نظيرها. إلى أن قال: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما، يعني لم يراعوا لا مصلحة ولا مفسدة. قال: فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به. قال فلا يجب ولا يستحب. قال وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. قال وآخرون أعرضوا عن ذلك الكلية، يعني لم يعني يوظف الهجر ولا الإنكار ولا غير ذلك، يعني قال أعرضوا عن ذلك بالكلية. قال فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، قال بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره. قال أو وقعوا فيها، قال وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره، قال ولا ينهون عنها غيرهم، قال ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، قال فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، قال فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه، قال وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، قال فهذا هذا، قال ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله سبحانه أعلم. أما ثالث الضوابط التي نختم به هو ضابط مراعاة حال المدعوين عند نشر أحكام علم الجرح والتعديل والرد على المخالفين، بل وعند بث أي علم لا تبلغه عقول السامعين. وقد ترجم الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهموا. قال بعده رحمة الله عليه وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ فأراد تحديثهم بما تحتمله أفهامهم من العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فنقول أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر البخاري لأثر علي رضي الله عنه قال وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، وبوب له النووي لهذا الأثر في كتابه بقوله باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس أو أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، أي حديثا لا يفهمونه ولا يدركون معناه، والفتنة هنا هي الضلال والحيرة. وكان الشافعي والإمام رحمة الله عليه يقول لو أن محمد بن الحسن يعني الشيباني كان يكلمنا على قدر عقله قال ما فهمنا عنه، ما فهمنا عنه، قال رحمه الله تعالى لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. لذا جاء في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن الرباني أي من العلماء قال هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، فينظر في مصالح الطلاب والسامعين لا في مصلحة نفسه واشتهار أمره. هذا آخر ما نذكره في مثل هذا اليوم، وعند هذه الكلمة نرجو من الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يثيب الجميع على ما يسهمون به في نشر هذا العلم، على أن نلقاكم في مجلس آخر بإذنه سبحانه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الكلمة في موازين حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله تعالى.
آمين.
وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.